وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفضيلة الإمام الشيخ منصور علي ناصف الحسيني رضي الله عنه. يقول رحمه الله تعالى: أي أعمال الصلاة أفضل؟ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم والترمذي وأبو داود، ولفظه: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. يبقى الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فأدي طول القنوت معناه إيه؟ رواية أخرى، رواية أبو داود فسرته بإيه؟ بأنه طول القيام. والقنوت له معنى آخر وهو السكوت أيضا، وقوموا لله قانتين، أي ساكتين، لا تتكلمون بكلام ليس من جنس الصلاة. القنوت في الصلاة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. رواه الخمسة. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. رواه الخمسة. وقيل لأنس: هل قنط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا، أي قليلا. رواه الخمسة إلا الترمذي. يقول الشارح: يعني هو شهر في رواية الآتية، قد يكون أيضا يسيرا بمعنى أنه كان لا يطيل القنوت، ولكن هنا حملان الشيخ على أنه معنى أنه رواية شهر فأكثر كما في الرواية التالية. وفي رواية قنت رسول، يبقى بين هنا مكان القنوت أنه بعد الركوع. وفي رواية قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على قاتل القراء. وقال أبو هريرة: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراء هذه أنه جاء أمر من رعل ودكوان وعصية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا، فأن يرسل معهم من يحفظهم كتاب الله تعالى، فأرسل معهم 70 من القراء، اللي هي حادثة بئر معونة. وبعد ذلك عندما توسطوا بهم الصحراء قتلوهم جميعا إلا 3 أو 4 صعدوا فوق شجرة، غدروا بهم وقتلوا إلا 3 أو 4 من السبعين، فصعدوا فوق شجرة أو 3 أو 4، فقالوا: يعني نعطيكم الأمان وانزلوا. فنزل بعضهم، قال فتناقشوا فيما بينهم، فقالوا: لا ننزل. بعضهم قال: لا ننزل في أمان كافر. والبعض نزل، فمن نزل قتلوه أيضا، وفضل 2 أو 1، فأخذوهم بعد ذلك وباعوهم لأهل مكة، منهم سيدنا خبيب ابن عدي الذي أخذه أهل مكة. كان قتل في معارك مع المسلمين قبل ذلك ناس من كبار كفار قريش، فباعوهم إليه، فأرادوا يعني أنهم يقتلوه بذلك، يعني سيدنا خبيب ابن عدي. فحتى بعضهم قال: اللهم يعني لما كان يقتل كان يقول: الله أكبر، اللهم أبلغ نبيك عنا أنك قد رضيت عنا ورضينا عنك، أو أبلغ نبيك عنا يعني عن كأن أنك أنا رضينا عنك، رضيت عنا ورضينا عنك. فنزل فيهم آيات قرآنية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل قراء القرآن، هؤلاء كانوا يعني 70 من حفاظ كتاب الله تعالى، فجلس شهرا يقنط في جميع الصلوات يدعو عليهم، على من قتل قراء القرآن، يقول: اللهم العن رعلا وزكوان، اللهم إن عصية عصت الله ورسوله، وهكذا كان يأخذ يلعنهم شهرا. ورد في تفسير القرطبي أن سيدنا جبريل نزل عليه بعد شهر وقال له إن الله لم يبعثك لعانا ولكن بعثك رحمة للعالمين. فإذا يعني تقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتوليني فيمن توليت، فبعد الشهر ترك ذلك اللعن وأخذ هذا الدعاء الآخر كما ورد في القرطبي. وأيضا الرواية جلس يدعو على من قتل قراء القرآن شهرا ثم ترك، فالضمير في ترك هنا مش لأنه من قد تركها تركه أي ترك الدعاء عليهم ولم يترك الدعاء مطلق، وده مثل الشافعي. ويؤيده حديث رواية أنس ستأتي لعلها تأتي إن شاء الله، وما زال يقنط حتى قبضه الله تعالى. فدي الحادثة بتاعت ايه قراء القرآن او حادثة بئر معون. وفي رواية قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على قاتل القراء. وقال ابو هريرة والله لا اقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الاخرة والصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. رواه مسلم وابو داود والنسائي. طيب ده الكلام ده بعد انتقال رسول الله للرفيق الاعلى. ورد ان رسول الله قال في الفجر بايه اللهم اهدنا فيمن هديت خلاص، لكن هنا شوف سيدنا انس كان دعاء ايه يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، وده دعاء سيدنا عمر بن الخطاب اللهم العن وعدل الكفرة والمشركين في قنوت الفجر، كان يدعو بذلك عمر كما رواه البيهقي اللهم لعن وعدل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمسلمين أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وكان يقول اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وهو يدعو للمؤمنين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. الدعاء له أربعة أدعية وردين عن سيدنا عمر، وسيدنا أنس كمان كان يدعو بمثل ذلك. إذا كان الدعاء رغم أنهم كانوا عالمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا يأتون بأدعية أخرى غير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الدعاء ليس توقيفيا. في الحديث الذي نقرأه قال أبو هريرة والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هكون هصليكم زي ما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يصلي كما ورد في روايات أخرى، أو هكون أقربكم شبها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمكوها وأعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. في هذا رواه مسلم وابو داود والنسائي. الاحاديث دي كلها ما قيدتش، ده كان استمر الدعاء والقنوت. وقد ياخذ الامام مالك من هذا الحديث انه القنوت في جميع الاوقات سواء كان في نازله او ليست هناك نازله، وانه يكون في جميع الفرائض في الركعه الاخيره قبل الركوع كما يرد في احاديث عند الامام مالك ان الدعاء القنوت قبل الركوع. وعنه اي ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الفجر بعد ربنا ولك الحمد في الركعة الآخرة اللهم أنزل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. وده يدل على تعيين بعض الناس في الدعاء بالأسماء لأسمائهم في الصلاة وأنه لا يبطل الصلاة. اللهم أنزل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. يقول الشارح فيه أن تعيين بعض الناس في الدعاء في الصلاة لا يبطلها، وفيه رد على من يقول لا يجوز الدعاء إلا بأخروي لا نجاه دنيوية. يعني إذا الدعاء يكون مطلقا بشيء أمر دنيوي أو أمر أخروي، بل الأمر الدنيوي يكون عليه غالبا مصلحة أخروية بصلاح أمر من أمور الآخرة غالبا في شأن المسلمين هكذا، فيجوز الدعاء بأمر دنيوي. إلا أن الخلاف كان في مسألة أخرى وهو الدعاء الدنيوي المتمحض، زي واحد هل يجوز أن يقنط أو يقول في السجود اللهم أعطيني تفاحة مثلا، فكان الخلاف في المسألة على هذا. لكن الخلاف مثلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، طب أمر دنيوي وفي الاخير تحسن وكان عدلا ما. لكن في الامور التي يعني لا تعتبر من عظائم الامور ولا من عزائم الامور، وفي نفس الوقت تكون امر دنيوي ومتمحض وهكذا. فده كان الخلاف. يقول الشارح: وفيه رد على من يقول لا يجوز الدعاء الا بأخروي. وفي رواية عن ابن عباس قال: قلت قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الصلوات كلها كاعتدال الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من العرب ويؤمن من خلفه، ففيه طلب القنوت في كل الصلوات النازلة كقنوت النوازل كقحط وعدو ووباء، وعليه الشافعي وأحمد. وفيه أيضا أن محل القنوت في الاعتدال من الركوع الأخير، وعليه الكثير من الصحبي والتابعين والشافعي وأحمد. وقال غيرهما محله محل القنوت قبل الركوع الأخير، وفيه الجهر بالقنوت، فيجهر الإمام بالقنوت حتى يؤمن المأمومون معه، حتى في الصلاة الجهرية والسرية، حتى في الصلاة السرية بالنهار يقنط جهرا حتى يؤمن المأمومون وراءه، إلا عند السادة الملكية يقنط قنوتا قصيرا في كل الصلوات قبل الركوع الأخير وسرا في سرا. وعنه أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الفجر بعد ربنا ولك الحمد في الركعة الآخرة، أي بعد الركعة الركوع، يعني اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اسدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف عليه السلام، اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوان وعطية عصت الله ورسوله، ثم ترك ذلك حين نزل ليس لك من الأمر شيء، رواه الثلاث. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، نص صريح في قنوت الفجر أنه ليس مقترنا بالنوم. وهذا مذهب الشافعي، رواه الدارقطني وعبد الرزاق والحاكم. طيب يبقى ده في انه كان يقنط حتى فارق الدنيا في الفجر في صلاه الصبح، اي بخصوصها كما ذهب الى ذلك الشافعي. طيب وردت احاديث ان قال سئل احد الصحابه عن القنوط بعد الفجر فقال: يا بني محدث، اي بدعه، يعني يا بني بدعه. ورد انه قنط شهرا يدعو على قراء القران ثم تركه. طيب نجمع بين احاديث هذه ازاي؟ ورد احاديث كثيره تقول انه ما كان يقنط، ورد احاديث انه ما قنط ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي في خلافتهم، في خلافه كل منهم. وردت احاديث تدل على انه قنط، الخلفاء الراشدين قنطوا في الفجر بصفه دائمه. طيب وردت احاديث كمان تبين الفاظ القنوت التي كان يقنط بها بعض الائمه الخلفاء الراشدين، زي حديث سيدنا عمر ما ذكرته الان. طيب ما نجمع كيف الجمع بين هذه الاحاديث؟ نقول: اولا المثبت حجه على الناس، فمن قال انه بدعه لم يرى ولم يسمع، ونقل عن صحابه كثير انه ما قنط رسول الله، لعله في احد المرات صلى او ما خدش باله، لكن اذا المثبت حجه على الناس لاول قاعده. فيكون المثبت للقنوط سيدنا انس قنط حتى فارق في الصلاه الصبح حتى فارق الدنيا، خلاص. وبينما في الصلوات الثانيه لم يثبت القنوط المستديم عليه في غير النوازل او في النوازل، يبقى نثبته في الصبح كما ثبت عن انس، ويبقى قول انس حجه على من تولى انه عنده زياده علم. وصح هذا الحديث النووي وابن الصلاح وغيره من العلماء، وابن عبد الحق الاكيلي صحح هذا الحديث كثير من العلماء، وبعضهم يقول لا. فمن نفاه هيجمع يقول هذا شذوذ. نقول الشذوذ اذا كانت الروايه، العلماء يختلفوا في هذا، المحدثين بعضهم يقول ايه اما يجد روايه مخالفه فيها زياده يقول شذوذ، فبعض اخر لا يقول لا هذه مقوله لانها زياده ثقه، وده اللي مش عليه الفقهاء والنووي والبيهقي وغيرهم، انها زياده ثقه، وزياده الثقه مقبوله لانها فيها زياده علم على من نفاه. وقلنا المثال واضح لهذا ان زيادة العلم مقبولة، زيادة الثقة مقبولة لما فيها من زيادة العلم، ان سيدنا انس يقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمار بن ياسر يقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة حين فتحها. ويقول بلال صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة بين الاسطورتين مستقبلا الباب. فيبقى الموت بيتفرج على الناس، يبقى عنده زيادة علم كمان ووصف دقيق. فالعلماء جمعا بين هذين الحديثين، حديث سيدنا عمار وحديث سيدنا بلال، قالوا ان سيدنا ورد في الولاد ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عمارا ان ياتي بسجد او دلو من ماء، فذهب سيدنا عمار ياتي بالسجد او دلو من ماء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال معه بين الاسطوانتين مستقبلا باب الكعبه وهو مفتوح. فكان المسلم يرجع على الناس حتى قال شوف انه اثبت ذلك لانه ازاد شيئا، ازاد اشياء تصف حال الصلاه، انه كان بين الاسطوانتين وانه كان مستقبلا الباب، وفي الوقت ان الباب كان مفتوحا وما الى ذلك، فكان زياده السبب مقبول. وهكذا ان هنا قنت سيدنا انس يقول ايه ما زال، يعني كانه يقول ايه ده قنت في النوازل وتركه، لكن ما زال اي مستمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاه الصبح حتى فارق الدنيا، فعنده زياده علم. ثانيا ان سيدنا عمر ناس نسوا عنه انه قنت وناس اثبت، وفي سنن البيهقي قالوا ان طرق الحديث المثبته حسنه، اذا هي حجه ومقدمه على النافي لان عنده زياده علم. ثانيا ان فيها تفصيل، ان وردت روايات البيهقي تدل على اربعه صيغ للقنوت مختلفه رواها رؤيه عن سيدنا عمر، اللي هو اللهم لعن عبد الكفره والمشركين، وبعدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وبعدين الحفظ ايضا لدرجه انه بعضهم يقول انها سوره من القران، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونبكي عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحد، خلاص وهكذا، والله انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نشكرك ونخلع ونترك من يفجرك. دي كلها ادعيه ورد عن سيدنا عمر في الفجر، في قنوت الفجر، يعني الذي ذكر تلك الادعيه قال انها في قنوت الفجر. فدي القواعد انها ورد القنوت وورد مفصلا بهيئته وصفته ودعائه وهكذا، فكان المثبت قد على الناس، وهذا مذهب الشافعي. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه اصحاب السنن. وزاد النسائي وصلي الله على النبي محمد، وصلى الله على النبي محمد. طيب يبقى دي ايه روايه بتثبت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت، يقول لك لا مش ورده، لا هي ورده في زياده في النسائي عن الحسن بن علي. ويكون هذا القنوت مثبت لصيغه القنوت الذي هي كانه اختارها في الوتر فتكون مختاره في غيره، وقد وردت ايضا انها في الفجر ايضا في روايات، يحمل ذلك على هذا على ذلك. باب الدعاء قبل السلام، نخليه المره القادمه ان شاء الله عشان نقرا في ايه في البحث بتاع الامر المعروف والنهي عن المنكر. والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل، صلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.